Non puoi dire. Tu che solo vuoi, mi dormi, non solo vuoi, ma da qui che fa qui, Muhammad Iwali, Ejmaim, Bismillah, Rahman, Ibrahim. المسألة التي كانت معنونة أخيرا هو السؤال عن الدليل على بطلان كلتا الصلاتين المقترنتين، مع العلم أنه لا يمكن شمول إطلاق دليل البطلان على تقدير القول به لا لهذا ولا لهذا، لأنه لو لم يشملهما صحا معا، ولو شملهما بطلا معا، فحينئذ يلزم من بطلانهما خروجهما عن موضوع الإطلاق فيعود دليل الصحة، فيلزم من وجوده عدمه، وكلما لزم من وجوده عدمه فهو باطل. طبعا الشيخ الهمداني رحمه الله استدل بدليل العقل وانتهينا منه، وربما تأتي مناقشة أخرى لهذا بعد المناقشات التي أنا سوف أقولها. والدليل الآخر الذي يمكن أن يقال في هذا الصدد أننا نقول لمن يقول بأن ظاهر استعمال العبادات في الكتاب والسنة هو الأعم من الصحيح والأعم، إما مطلقا وإما في خصوص هذا المورد بمناسبة الحكم الموضوع، وهذا سبق أن قلنا مع جواب. الوجه الآخر الذي يمكن أن يقال في المقام أننا وإن كنا نفهم من الاستعمالات في الكتاب والسنة الشريفين الصلاة الصحيحة، ولكننا لا نفهم منها أو يمكن أن لا نفهم منها الصلاة الصحيحة من كل جهة وبكل اعتبار وبكل حيثية، وإنما الصلاة الصحيحة اقتضائيا من حيث كذا، أي جامعة للشرائط غير هذا الشرط، فبحسب إطلاقات الأدلة العامة إطلاقات الأجزاء والشرائط هي صحيحة، إلا هذا الذي نتكلم عنه هذه ليست صحيحة من هذه الناحية. فنفهم من هذا المورد ولعله في عدد من الموارد أن الصلاة صحيحة حيثيا أو صحيحة اقتضائيا مع وجود المانع الموجود في هذا المورد، أو في الحقيقة مع احتمال المانع الموجود في هذا المورد. هل هذا مفهوم في نفسه صحيح أو لا؟ في الحقيقة لو فهمنا انعقد للدليل ظهور عرفي، الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه، أي صلاة صحيحة اقتضائية، لها صلاة صحيحة تامة الأجزاء والشرائط من كل جهة، إذا حصل ظهور بذلك فبها ونعمت. وحينئذ إذا قلنا بل بالبطلان هنا أيضا يكون المسألة جامعة للشرائط، لأن هذا بل الرجل في جنبه مرأة صلاتها صحيحة اقتضائيا، والمرأة إلى جنبها رجل صلاته صحيحة اقتضائيا، إذن فكلاهما موضوع لأدلة البطلان، فتبطلان معنا في أدلة. إلا أنه الكلام في هذا الاستقرار إذا كان شخص له وجدان من هذا القبيل لا بأس، ولكنه أنا ليس عندي وجدان من هذا القبيل، لأنه يصلي ظاهره أن يصلي ولا يكررها ولا يعيدها ولا يفكر في عدم إجزائها، معناه أنها شنو؟ أنها صحيحة، أنها صلاة صحيحة، أن المراد وجود الصلاة الصحيحة من كل حيثية وبكل اعتبار. إذا كان المطلب كذلك فهذا نعلم بعدم الشمول، أو لا أقل أن نشك بشمول الدليل بحيث يصبح من قبيل الشبهة المصداقية لدليل البطلان ونحو ذلك من الأمور. فإذا لم يتم دليل على البطلان وعلى شمول إطلاق أدلة البطلان مثل هذا المورد، فاعتيادي أن نقول بعدم شمول الإطلاقات مثل هذا المورد أن الصلاة المتأخرة تبطل لا بأس، وأما الصلاة المقارنة على بعد وجودها بحيث أن الهمزتين من الله أكبر تقترنان حقيقة، على كل حال على بعد وجودها إذا وجدت فإنهما معا تصحان، لأنه ليست هذه جامعة للشرائط ولا هذه جامعة للشرائط، أي ليست موضوعا للحكم بالبطلان، للحكم الشرعي بالبطلان. فمن هذه الناحية لا بد، يعني ينتج على أنه لا بد من القول بصحة كلتا الصلاتين. وهذا الحكم العقلي في الحقيقة الذي تذرع به الشيخ الهمداني قدس الله روحه ليس له محصل في الحقيقة، لأننا نتساءل أنه أن هذا الحكم العقلي هل هو في المرتبة السابقة على الدليل الشرعي أو في المرتبة المتأخرة عن الدليل الشرعي؟ طبعا لا يحتمل أن يكون في المرتبة السابقة على الدليل الشرعي. يعني شنو في المرتبة السابقة على الدليل الشرعي؟ أن العقل يحكم ببطلان هاتين الصلاتين مقترنتين حتى لو لم يحكم الشارع بالبطلان. طبعا هذا غير محتمل، هو إنما هو شنو متأخر رتبة عن شنو عن الدليل الشرعي. حينئذ نسأل على أن الإطلاق هل هو شامل لهذين الفردين أو لا؟ هنا نقول بوضوح أنه إن كان شاملا الإطلاق إن كان شاملا لكلا الفردين فلا نحتاج إلى حكم العقل، بل حكم الشرع هنا في نفسه كافي لإبطال هذين الفردين معا، كما لو فهمنا مثلا الصحة الاقتضائية أو الأعم من الصحيح والفاسد ونحو ذلك من الأمور، لا حاجة إلى تحكيم العقل. وإذا لم يشمل الدليل كلا الفردين ولا واحد من الفردين لعدم التربية، يعني للزوم التربية بلا مرجح، بل فحينئذ ماذا يقول حق؟ يقول حق أننا إنما، يعني الهمداني إنما حكم بالعقل شفاعة للشرع، أنه نضم العقل أو حكم العقل إلى حكم الشرع حتى شنو؟ حتى نستنتج بطلان هاتين الصلاتين. وأما هنا إذا فرضنا أن الإطلاق غير شامل لأي من الفردين فحكم الشرع في هذا المورد ما موجود حتى نضم له حكم العقل بالبطلان، بل فمن هذه الناحية لا حاجة إلى حكم العقل سواء كان بل في المرتبة السابقة أو في المرتبة المتأخرة، وسواء فرضنا شمول إطلاق الدليل للفردين أو عدم شمول إطلاق الدليل للفردين، وبحسب النتيجة أن الفردين غير مشمولين للإطلاق فمن هذه الناحية ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بأن الأرجح على تقدير القول بالبطلان أن الفردين المقترنين لا يكونان باطلين الحقيقة، وإنما يكونان صحيحين، على أننا لا نقول بالبطلان أساسا كما سبق أن قلنا. الآن جئت لكم بنسخة شرائع حتى نقرأ المثل الخاص بمحاذاة الرجل مع المرأة مع بعض المناقشات والتعليقات. قدس الله روحه الزكية. ولا يجوز أن يصلي أي الرجل طبعا معظم أو المكلف، وهذه لجة الفقهاء دائما، ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أم كانت منفردة إلى آخره. طبعا المسألة شكل. ثم المحل الشاهد شنو؟ وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه. عن الأشبه هو الأظهر من الأدلة، هو شنو؟ هو أنه مكروه، لأن دلالة على الحرمة سقطت بالتعارض مع الأدلة القائلة بالجواز. نعم مطلق النهي بقي لم يسقط، فحينئذ ماذا نحمله على الكراهة؟ هذا لا بد منه، لكنه نحمله على البطلان الوضعي أو على التحريم التكليفي فلا. بعد الشاهد هذا الآن، ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي. إلى جانبه الذي هو عنوان المحاذاة المعقول في كثير من الروايات التي سمعناها، وإذا لم تكن ساقطة بالمعارضة فالمسألة صحيحة. زين. أو أمامه، أهل الشاهد هذا أنه لا، حتى لو قلنا بأن المحاذاة مبطلة فقد نقول برواية معتبرة السند كانت أنها إذا صلت أمامه لا تكون صلاته باطلة، وإنما خصوص المحاذاة هي باطلة دون التقدم. المهم أنه هنا ما أدري شلون ندبرها، على أن تلك الرواية لا يعمل بها، من قبيل أننا نقول أن المحاذاة إذا كانت مبطلة فالتقدم أولى بالبطلان على تقريبات سبقت، وهذه الأولوية قد تصل في ذهن الفقيه، قد تصل وإن كان لم تصل في ذهني، لكنه قد تصل في ذهن الفقيه إلى أنها أولوية اطمئنانية أو يقينية، بحيث أن هذه الرواية المعتبرة في السند تسقط عن الاعتبار، ولا بد من تأويلها بشكل من الأشكال أنها في صورة التقدم يجوز، بحيث أنه لا يحتمل أن يجوز حتى في صورة التقدم. سواء صلت بصلاته، هذا طبعا مربوط بالتحابي، أنه صلت بصلاته يعني شنو؟ يعني هو إمام جماعة وهي مأمومة، طبعا العكس مفروض العدم، مفروض البطلان، وإنما هو إمام وهي مأمومة، ويتحابيان بطبيعة الحال، وهذا أيضا جائز، مفروض الصحة في الجماعة أنه واحد يقف إلى جنبه وإذا جماعة يقفون خلفه، هذا من يقول به. على كل حال الاتصال الجانبي بالإمام معقول وصحيح، فلربما نوت الاهتمام بالرجل. سواء صلت بصلاته أيضا تبطل، أو مكروه، جماعة مستحبة ولكنها مكروهة، أي قليلة الاستحباب مثلا، هذا لا نريد أن ندخل بتفاصيل كل الأشياء. سواء صلت بصلاته أم كانت منفردتان، وبصورة الانفراد أيضا ينبغي أن تكون واضحة. زين. وسواء كانت محرما أو أجنبية. هنا في الحقيقة نقطتين من الكلام أو نقطتان من الكلام. النقطة الأولى أن النساء لا ينقسمن إلى محرم وأجنبية، بل إلى ثلاث أقسام، لا ينقسمن إلى قسمين. لاحظوا أن الزوجة ليست محرم، لا تسمى محرم، لأن المحرم شنو هي؟ ليس المحرم من يجوز أن يراها، هذا قلة في التفقه وضعت الاصطلاح قبل، صح؟ أكو جامع ما بين الأم والبنت والأخت والزوجة وهو جواز الرؤية، لا، المحرم هو من تحرم عليه نكاحها مؤبدا، لا أيضا هذا ليس بصحيح، وإنما فقط خصوص التسعة المذكورات في الآية، بخلاف المطلقة تسعان بل الملاعنة ونحو ذلك تلك لا يجوز أن يراها لا يجوز أن يراهنها هناك. فإذا فلا ملازمة بين الحرمة المؤبدة وجواز النظر. فالمحارم هي المذكورات في الآية فقط سواء كانت عن نكاح أو عن رضاع مع ذلك من الأمور هذه أيضا تفاصيل. المهم أنه الآن هو الشيخ الحلي ذكر اثنين من النساء ونسي الثالثة. لا أنا حسب اعتباري أنه من الناحية العرفية ألحقها بالمحرم الزوجة وهذا حقيقة يعني باطل فقهيا فالزلقة فقهية كلش كبيرة من المحققة الحلي. لا المرأة إما حليلة وإما محرم وإما أجنبية لا يدخل واحدة في الأخرى أصلا لا يتداخل لا تتداخل هذه الأقسام وكلهن مشمولات للدليل. هنا كلهن مشمولات للدليل يحتاج إلى استئناف كلام بسيط. حاصله شنو؟ حاصله أن القدر المتيقن من الروايات هو النساء اللاتي في البيت من قبيل زوجته بنته أخته نعم ذلك من الأمور. هذا هو القدر المتيقن من روايات البطلان. طبعا إن قلنا بالبطلان هذا كله أو إن قلنا بالكراهة إذا كان مرادنا الكراهة زين انتهينا. فما الحال بالنسبة إلى الأجنبية؟ هنا يحتاج إلى نحو من التقريب تقريبات ذهنية نحول الحكم ونوسعه من هذين القسمين أي الحليلة والمحرم إلى الأجنبية. فإما أن نقول أن يعني إما أن نقول بتجريد الخصوصية أنه نقول بأنه المرأة والمحرم إنما هو مثال غالبي وإلا المطلوب شنو هو؟ أن الموضوع الحقيقي هو المرأة فحينئذ الأجنبية أيضا المرأة ولا اختصاص للزوجة ولا للأخت ولا للأم ولا للمحرم ولا للحليلة بل ولا للأمة نحو ذلك من الأمور. وإما أن نتمسك بإطلاق لفظي إذا وجدنا إطلاقا لفظيا وأنا ما بعث لكم لأن المسألة على كل حال ما تسوى بهذا المقدار. إذا وجدنا إطلاقا لفظيا بعنوان الرجل والمرأة إذا كان بعنوان الرجل والمرأة واضح أنه بل علاقتهما بل الزوجية والسببية والنسبية ملغاة من هذه الناحية. الرجل يراد به أي رجل والمرأة يراد بها أي مرأة. فإذا صلت المرأة إلى جنب الرجل حينئذ تبطل الصلاة أو تكره الصلاة. انتهى. الشيء الآخر التقريب الثالث في الحقيقة الذي يمكن تقديمه في المقام هو شنو؟ هو الأولويات. أن دولة ما هما الزوجة والمحرم نساء منا أهل البيت يعيشون سوية وكذا ومتعودين على بعضهم البعض ولا أن المرأة هذه المرأة الحليلة أو المحرم تشغل الرجل ومثلا أكذا تطشر ذهنه لو صح التعبير وإنما بل معتاد عليها. إذن فهو يقدم على صلاته ويخشع في صلاته ويذكر في صلاته بغض النظر عن صلاة المرأة فلا يهتم بها لأنه معتاد عليها زين. لكن الأجنبية ليس كذلك. الأجنبية المتشرعة على أقل ما علينا من أهل الدنيا المتشرعة ما معتادين على معاشرة الأجنبيات. فإذا قال المطلب كذلك افترضوا وحدة أو أكثر من وحدة خطار نزلت في البيت الإنسان شنو تكون ذهنه عندها صلت إلى جنبي نحو ذلك من الأمور. فإذا هذا معنى وجه للأولوية. فإذا بطلت الصلاة كما هو المفروض فإذا بطلت الصلاة حتى مع عدم الالتفات إلى المرأة وعدم الاهتمام بها كما في الحليلة والمحارم فكيف لا تبطل الصلاة مع الالتفات وفقدان الذكر وفقدان الذهن في أثناء الصلاة؟ إذن فالأولوية ثابتة. هذا أيضا بالأخرة تقريب للبطلان إن قلنا بالبطلان. وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه هو المطلب كذلك. ويزول التحريم او الكراهية او الكراهية، بل على كل حال هذا مربوط باهل اللغة، اذا كان بينهما حائل او مقدار 10 أذرع ولو كانت وراءه الى اخره. يزول التحريم بالحائل او 10 أذرع، رواية 10 أذرع رواية. انا طلعت لكم راويها، على كل حال لعمار الصباطي 10 أذرع هكذا فيها مدواعة. نعم انا اسقطتها لانه لا يحتمل ان يكون الفصل 10 أذرع. المهم فهي معتبرة سندا، فاذا التحريم يزول بهذا المقدار، هذا اكيدا. وكل من قال بالتحريم لم يقل، او البطلان لم يقل بال10 أذرع ببقاء هذه الصفة، او من قال بالكراهة. المهم لكن هذا ينبغي ان يكون واضحا، لكن هنا نريد ان نناقش نكتة، وهو ان الكراهة هل تكون قابلة للاستثناء والتخصيص او لا؟ اذا قلنا بالتحريم تفاصل 10 أذرع يكفي فيه الصحة وعدم التحريم، هذا انتهينا. لكن اذا قلنا بالكراهة فقد نقول ان فاصل 10 أذرع لا يكفي، بل في الجسم. ليه؟ لان العنوان انما هو عنوان المحاذاة، والمحاذاة محفوظة بمقدار 10 أذرع، لان المحاذاة هو بعد الجسمين عن جسم ثالث عن الكعبة، والمفروض ان بعد الرجل والمرأة الآن عن الكعبة واحد، إذن فالمحاذاة موجودة، إذن فالكراهة موجودة، أو موضوع الكراهة متعكس في الحقيقة. فهل المطلب هكذا أو لا؟ أو نقول بأننا في المستحبات لا نقول بالتقييد، بل يبقى المطلق مستحبا والمقيد مستحبا، كلما في الموضوع أنه محل التقييد إنما خص بالذكر لكونه أشد استحبابا، كما لو قال بنحو الاستحباب أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنا، لا يعني أنه شنو له مفهوم أنه إذا كانت الرقبة غير مؤمنة لا تعتقها. إذن من هذه الناحية الأحكام الاستحبابية والتنزيهية غير قابلة للتقييد. في الحقيقة هذا ليس بصحيح، لا تخدعوا به، وذلك لأن عدم قابلية التقييد في هذا المثال إنما هو لكون شنو؟ لكون العام والمقيد أو المطلق والمقيد متماثلان في الإثبات أو في النفي، لا لكونه إلزاميا أو استحبابيا. فلو قال أعتق، فلو قال استحبابا او وجوبا من هذه الناحية طبعا ما راح يفرق، فلو قال اعتق رقبة استحبابا ثم قال لا تعتق رقبة كافرة زال الاستحباب. ليش؟ لتنافيهما في الاثبات والنفي. فاذا الاستحباب قابل للتقييد والكراهة قابلة للتقييد، اذا كان طبعا مقابله، لانه احدهما رجحان الفعل والآخر رجحان الترك، والترك بمعنى أعم هو فعل من الأفعال عرفا، فمن هذه الناحية يكون قابلا للتقييد بالنفي. فمن هذه الناحية يكون شنو؟ يكون على أنه الكراهة تزول بهذا التقريب عند فاصل أو حائل أو نحو ذلك. لكن يوجد تقريب آخر ايضا لزوال الكراهة، اختم به الدرس وان كان المسألة ما تأخرت كثيرا، ان ايضا ولو بنحو الاطروحة الاحتمالية، ان اقول ان هذه الرواية رواية 10 أذرع تعرض لنا فهما عرفيا في انتفاء المحاذاة العرفية. أن المحاذاة كما قلنا في حينه حينما كنت أتكلم عن ذلك قلت بأن المحاذاة الدقية وإن كان ما بينهما 10 كيلومترات أو 1000 كيلومتر يصيرون متحاذيين، لكن المحاذاة العرفية ليست كذلك، وإنما هي مشترطة بنحو من التقارب بين الجسمين، بحيث مثلا من قبيل يرى أحدهما الآخر ويحس أحدهما بالآخر، نعم ذلك من الأمور. وأما أنا في النجف وذاك في بغداد ونحن متحاذيين بالنسبة إلى الكعبة، هذا لا يسمى متحاذيين حرفا، وإن كان هذا المثال ليس بصحيح. المهم زين، حينئذ 10 أذرع تنفي التحاذي العرفي. فحينئذ روايات المحاذاة إذا حملناها على الحرمة أو على الكراهة من أهله في محله تدل على الكراهة، وتنتفي المحاذاة إذا كان الفاصل شنو أكثر من 10 أذرع. هنا الأكثر ينفعنا، لأنه 10 أذرع لعلها لا تنفع في نفي المحاذاة العرفية، وإنما تحتاج المسألة إلى أكثر من ذلك. والأكثر من ذلك كما نعلم ليس سنتيمتر واحد، ربما مثلا بذراع أو ذراعين أو 5 أذرع أو نحو ذلك، بحيث على أنه يتباعدان عرفا وليسوا بمتقاربين أصلا، مثلا شيء من هذا القبيل. حتى أن المحاذاة العرفية غير موجودة حتى لا يكون أي منهما موضوعا لدليل البطلان، وهو المحاذاة العرفية بطبيعة الحال. والحمد لله رب العالمين.